أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الجهة الثالثة في أدلة المسألة، أدلة القول بالوجود الذهني، ولا بأس بأن ننوه إلى أن الوجود الذهني يقوم على ركيزتين: الأولى تحقق عالم توجد فيه الأشياء بوجود لا تترتب عليها فيه الآثار، فإذا تصورت النار لم تكن صورة النار حارة محرقة، وإذا تصورت المثلث ذا الحجم المعين أو ذا المقدار المعين لم يكن له ذلك الحجم في ذهنك حتى يلزم من تصور المثلث كون الذهن مثلثا، وهكذا سائر الآثار للأشياء المتصور. الركيزة الثانية العينية الماهوية بين الشيء الموجود في الخارج والشيء الموجود في الذهن، وبانتفاء إحدى هاتين الركيزتين ينتفي الوجود الذهني. والركيزة الثانية راجعة إلى الأولى، لأن عينية الأشياء في الماهية هي لازم وجودها في عالم آخر، إذ لو كان الموجود في العالم الآخر مباينا للموجود في العالم الثاني في الماهية لم يكن الثاني وجودا للأول، فإذا لابد من اتحاد ماهوي. فهناك في الواقع ركيزة واحدة، لكن نحن نلاحظ فيها جهتين، هذا إما من قبيل تسهيل التعليم أو أمثال ذلك. المهم أن هاتين النقطتين لابد من الالتفات إليهما. لذلك من قال بالشبح فهو لا يلتزم بالوجود الذهني كما نلتزم به نحن، بل هو يلتزم بالوجود الذهني بمعنى الوجود في النفس، وهذا أمر لا ينبغي الخلاف فيه، وهذا أمر غير ما نحن بصدد إثباته. فليس كل موجود في النفس موجودا في الذهن، ولذلك يفرق بين الذهن الذي هو من مراتب وجود الخارج وبين الوجود الذهني المباين للخارج، وإن كان خارجيا باعتبار آخر لكنه من حيث هو ذهني هو مباين للخارج. الدليل الأول على هذه المسألة هو ما عبر عنه الناظم بقوله: للحكم إيجابا على المعلوم. على المعلوم، نعم. عليكم السلام ورحمة الله. صبحك الله بالخير. الآثار الكمالات الأولية والثانوية، يعني صدق حد الإنسان على الموجود بحيث يكون إنسانا خارجيا، ثانوية أن يكون أن تترتب عليه الكمالات التي تلحقه بعد التمامية الذاتية كالضحك والتعجب وأمثال ذلك. نعم، لا لا لا، راجع إلى الماهية. يعني مثلا أنت إذا وجدت النار ترى أنها تحرقك، هذه هذا الإحراق أثر للماهية، وإن كان أثرها لها إذا وجدت، لكنها من لوازم ذاتها. طبعا احنا ما نتكلم الحين عن لوازم الوجود، دعونا مع لوازم الماهية بذاتها. فهذه اللوازم الماهوية تلازمها في الذهن ذهنا، وفي الخارج خارجا، يعني تكون حقيقة محرقة. بالنسبة إلى لوازم الماهية إذا وجدت تتحقق معها آثارها الأولية والثانوية. هذا الوجود يسمى ناران لأنه نار في الخارج، ويكون مثلا متجها نحو الأعلى لأنه نار في الخارج. الآن هذه النار التي في ذهني يلزمها لوازم ماهوية لا تنفك عنها، كلزوم الزوجية للأربعة في الذهن وفي الخارج لازم الوجودين، لكن هناك آثار لا تترتب عليها في الذهن من قبيل أنها تحرق، هذا لازم وجودها، صحيح؟ نحن نرى أننا إذا علمنا بالنار علمنا بحقيقة النار، لكن مع ذلك لا تحرق. فهل الحقيقة شيء والوجود شيء؟ إذن لابد أن نقول الماهية هنا موجودة دون وجودها، فلها وجود آخر، لا يعقل أن تكون ماهية معدومة وهي موجودة في نفس الوقت. إذن هي موجودة زين، لكنها موجودة بوجود يغاير وجودها الخارجي. إذن هنا نتكلم عن آثار الماهية، لكن الآثار التي لا تكون من سنخ اللوازم الماهوية، نتكلم عن الآثار التي تترتب عليها إذا وجدت كصدق حدها عليها بمعنى فرديتها كما سيأتي عن صدر المتألف رحمه الله. لا مو الثاني وبالعرب، نحن نقول صدق حدها عليها أنه من أثر من آثارها، هذا أثر لها ذاتا لكن بواسطة الوجود. بلحاظ يعني دقيق بأصالة الوجود نعم، لكن مع ذلك باعتبار أن الوجود في الخارج عين الماهية، منشأ الآثار من لهذه منشأ تعين الوجود في حد الأثر المعين. يعني مثلا الوجود هو عبارة عن حقيقة مرسلة مطلقة، كون هذا الوجود متعينا بحد النارية هذا بسبب النار، كون هذا الوجود متعين بحد الحرارية هذا بسبب النار. فلولا عليكم السلام ورحمة الله، فلولا النار لما كان الأثر المترتب حرارة، لما لم يكن برودة، هذا بسبب النار. ماهية النار نعم. فالماهية حيثية تعليلية للتعين، والوجود حيثية تقييدية للوجود. فكما أن أثر الماهية في الخارج ماهية، أثر الوجود وجود، لا أن أثر وجود الماهية ماهية الحرارة شيخنا. يعني في الواقع كما أن عندنا في المؤثر وجود وماهية، الأثر هم فيه وجود وماهية، لا بد أن ننسب وجود الأثر إلى وجود المؤثر، وننسب ماهية الأثر إلى ماهية المؤثر، وإن كان ماهية الأثر والمؤثر ليس بينهم ارتباط إلا ببركة الوجود، بعد في الذهن ماكو بينهم ارتباط. لكن في الواقع كما أننا ننتزع من وجود العلة إذا كان ماهية مفهوما معينا بسبب كونه محدودا، كذلك ننتزع من حد من المعلول ماهية معينة بسبب كونه محدودا. هذا الحد الماهوي هذا منشأه ماهية العلة، يعني لأن العلة محدودة كان أثرها محدود، إذ لو كانت العلة غير محدودة لم يكن أثرها محدود، فبسبب محدودية العلة كان الأثر محدودا. إذن أنت إذا أردت أن تعلل الحرارة ماذا تقول؟ الحرارة موجودة لأن النار موجودة، ماذا تقصد بهذا المعنى؟ هل تريد أن تعلل وجود الحرارة بأصل الوجود؟ لا معنى لا، لابد أن يكون العلة للحرارة وجودا مقيدا، لأن الموجود وجود الحرارة النار، لذلك وجدت الحرارة. فدائما لابد من ملاحظة المسانخة طبعا والنسبة يعني التناسب بين الأثر والمؤثر. هنا طبعا بالنسبة إلى الماهية، الماهية لها آثار، آثار ماهوية وآثار وجودية. مثلا الحرارة، برودة الطابع في جبل الزئبق وأمثال ذلك، هذه الآثار وإن كانت آثارا منسوبة إلى الماهية لكنها لا تترتب عليها إلا إذا كانت واقعية، بدون ما تكون واقعية ما لها أثر. لذلك يقال عن هذا اللازم أنه لازم الوجود. نعم في الذهن تقول الأربعة زوجان، الموجود في الذهن ماهية الأربعة، يلازمها مفهوم الزوجية، لواقع الزوجية مفهوم الزوجية، لأنه في الواقع الأربعة في الذهن لا تنقسم إلى اثنين، لو انقسمت إلى اثنين صارت اثنين واثنين وأربعة. فكما أن الموجود في الذهن ماهية، اللازم في الذهن ماهية، لكن غاية الأمر أن هاتين الماهيتين متلازمتان حتى في الذهن. هذا الماهي، هذه الماهية لا تكون حقيقة في الذهن، لا تكون حقيقة إلا في الخارج. هذا ما يستند يرتكز عليه الدليل الأول. الدليل الأول هو للحكم إيجابا على المعدوم. هذا الدليل عبر عنه لعل أول من ذكره، ما نقول لعل أول من ذكره، هذا الدليل ورد في كلمات أكثر من واحد، منهم الشيخ الرئيس في الشفاء وغيره، لكن عبر المحقق الطوسي بهذه العبارة وسنجعلها مدخلا للبحث. قال وينقسم أي الوجود إلى خارجي وذهني وإلا لبطلت الحقيقية. ومقصوده القضية الحقيقية في مقابل القضية الطبيعية والذهنية. بيان هذا الدليل يمكن أن يكون بأحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول ما يستفاد من كلمات المحقق الآملي، أعلى الله مقامه الشريف، الشيخ محمد تقي الآملي، تلميذ المحقق النائيني، أعلى الله مقامه، كان أسبق من السيد الخوئي في حضوره عند النائيني، ومن كبار علمائنا وفقهائنا، أعلى الله مقامه، كان مرجع في ظهره، وله حاشية على المنظومة، حاشية متينة ومحكمة. بيّن قال أنه يمكن أن يقرب هذا الدليل بهذا التقريب. الوجه الأول أن الإنسان كل عاقل يصدق بتصديقات معينة، كتصديقه بأن الجبل من الزئبق بارد بالطبع، البحر من الزئبق بارد بالطبع، والجبل من الذهب لامع بالطبع، واجتماع النقيضين مستحيل، والعنقاء طائر، وزيد قائم، وعامر قاعد، وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله. أكو تصديقات كثيرة، بعض هذه التصديقات موضوعاتها مستحيلة من قبيل اجتماع النقيضين، بعض هذه التصديقات موضوعاتها ممكنة من قبيل العنقاء، بعض هذه التصديقات موضوعاتها ممكنات واقعة كالنبي صلى الله عليه وآله الطاهرين. وبما أن التصديق لا يوجد في الخارج بل هو موجود في النفس ويتقوم بالتصور، فإذن لا بد من القول بثبوت الصورة في غير هذا العالم الخارجي. التصديق وإن كان مقابلا للتصور باعتبار، إلا أنه يتقوم به باعتبار آخر، فيحتاج إليه احتياج المركب إلى جزئه، فإذا لابد من القول بثبوت التصور، والتصور ليس خارجيا وإلا لم يكن تصورا، إذا لابد من القول بثبوته في عالم آخر هو الذهن. فهنا لم نحتاج لا إلى تقسيم القضية إلى حقيقية وذهنية وخارجية، ولم نحتاج إلى ملاحظة طبيعة الموضوع أنه مستحيل أو ممكن، ولم نحتاج إلى ملاحظة القضية وأنها كلية أو جزئية، قصرنا النظر على طبيعة التصديق وقلنا أنه يحتاج إلى صورة، والصورة مو في الخارج، إذن هي في الذهن. هذا تقريب المحقق الآملي، أعلى الله مقامه الشريف. ولكن يرد على هذا الدليل أنه على تقدير تسليمه تطويل للمسافة وتبعيد. بيان ذلك أن التصديق وإن كان متقوما بالتصور إلا أنه قسم من التصور، وكما أن التصور لا يوجد في الخارج فالتصديق بعد لا يوجد في الخارج. فإذن نفس التصديق هو بنفسه دليل على وجود العالم الذهني من دون حاجة إلى قولنا أن التصديق يتوقف على التصور والتصور موجود في الذهن، إذن الوجود الذهني ثابت. لما لم نتمسك بالتصديق من أول الأمر؟ نقول التصديق تصور والتصور وجود ذهني.
تصديق
من أفراد التصور المطلق الساذج. أيضا طبعا مو الساذج الذي أخذ بشرط عدم الاعتقاد والحكم.
يعني التصديق هو إلا يعني إدعاء، هو الإدعاء، هو هذا المطالب
لكنه يعني منقف ذلك صدر المتألهين. لا يعني حسب ما جاء في رسالة صدر المتألهين رحمه الله تعالى هو الصحيح، أن التصديق أمر بسيط يحلله العقل إلى تصور وحكم، وإلا في الواقع ذاك الحكم هو في نفسه تصور والتصور هو في نفسه حكم. فالتصديق تصور معين، كما أن الحيوان في الخارج حيوان هو ناطق، لا حيوان وناطقية، بل حيوان هو الإنسان، الإنسان حيوان هو ناطق، والبقر حيوان معين هو معين، بحيث يكون نسبة الفصل إلى الجنس نسبة المشخص إلى المتشخص والمقوم إلى المتقوم. فالتصور الذي أخذ في التصديق أخذ بنحو الإبهام، فالتصديق عينه لأنه غيره وينضم إليه، بل هو وجود معين يحلله الذهن إلى حد، حد مطلق وحد هو تعين بهذا المطلق. فبناء عليه يكون التصديق كما أن التصور لا يوجد إلا في الذهن، بعد التصديق لا يوجد إلا في الذهن، نقول بعد كل قضية موجبة فيها تصديق والتصديق لا يوجد إلا في الذهن، خلاص ما أحتاج أن أقول.
هل
إذا
نقول هو مرتبة
مراتب
الناس أو شيء آخر غير
الناس؟ لا، مرتبة مراتب الناس. الفرق أن هذه المرتبة من النفس تلحظ بلحاظين، لأن لهذه المرتبة جهتين واقعيتين، الجهة الأولى جهة ذاتها، الجهة الثانية جهة متعلقها، لأن هذه المرتبة من المراتب ذوات التعلق، يعني لا توجد هذه المرتبة إلا مع شيء، الإرادة مثلا لا توجد الإرادة إلا مع مراد، القدرة إلا مع مقدور. خلاف الشجاعة، الشجاعة ما يحتاج تتصور شيء حتى تقول الشجاعة ثابتة، الشجاعة ملكة في النفس مو مرتبطة بغيرها في مقام التصور. أما العلم لا تتصوره إلا مع ثبوت غيره، يعني لا تتصور العلم إلا متعلقا بشيء. فأنت إذا لاحظت العلم من ناحية كونه شيئا لشيء تقول هو من مراتب النفس، إن لاحظت العلم وأنه متعلق بشيء آخر وهو المعلوم تضفي على المعلوم حينئذ بهذه الملاحظة نوعا من الثبوت مغاير لثبوت النفس. يعني في الواقع العلم يغاير سائر الصفات، أنه إذا حدث يجلب معه ثالث. الشجاعة تحدث للنفس فيتصف الإنسان معها بالشجاعة أنه شجاع. أما العلم فإذا حدث يتصف الإنسان معه بأنه شيء معين، وهو أنه حضر لديه شيء ثالث. هذا الشيء الثالث، هذا الحضور، من أي نوع هو؟ ليس هو حضور العلم من جميع الجهات، بل هو حضور العلم باعتباره، وإلا فهو حضور هذا الشيء. هذا الفرق بين العلم وغيره. العلم لأن له تعلقا بغيره يمكن أن يضاف إلى نفسه فيقال وجود العلم وجود العلم، ويمكن أن يضاف إلى غيره فيقال وجود العلم وجود المعلوم. طبعا لا يمكن أن يكون الوجود لشيئين في عرض واحد، لابد أن يكون أحدهما غطاء للآخر. إذن المعلوم والعلم بينهما نوع من الاختلاف كالاختلاف بين التحصل والإبهام، الاختلاف بين العلة والمعلول، بين العرض والموضوع. هناك يعني نأتي إن شاء الله تعالى في مسألة العلم لتحليل الاختلاف بين العلم والمعلول، لكن على كل حال المعلوم يوجد مع العلم. هذا الوجود للمعلوم هل هو من سنخ وجوده الأول؟ يقولون لا، لابد أن يكون من سنخ آخر. هذا السنخ مغاير لوجود العلم بالاعتبار، ومغاير لوجود المعلوم الحقيقي حقيقة. النار موجودة في الخارج تلزع، أما إذا وجدت بالعلم فلا تلزع. هذا الاختلاف بين وجود النار في الخارج ووجودها بالعلم اختلاف حقيقي. أما الاختلاف بين وجود النار بالعلم وبين وجود العلم، اختلاف حقيقي ولا اعتباري؟ اختلاف اعتباري، لأن وجود النار عين وجود العلم، لكن بالاعتبار يختلف. لذلك نحن نقول أن الوجود الذهني وجود خارجي، لكن باعتبار اتحاده بالعلم وجود خارجي، لا باعتبار اتحاده بالخارج، لأنه بالنسبة إلى الخارج ليس بوجود خارجي، هو حقيقة وجود ذهني. هذه النقطة فقط، بعدين إن شاء الله نرجع لها فيما بعد، لكن يكفي لدفع الإشكال. خب، إشكال آخر على المحقق الآمل أعلى الله مقامه الشريف، أن ما ذكره يقوم على أمرين. الأمر الأول وجود التصديق والتصور، الأمر الثاني أنهما لا وجود لهما إلا في الذهن. أما الأمر الأول فأمر لا خلاف فيه، لا ينبغي الخلاف أن عندنا تصورا وعندنا تصديقا. وأما الأمر الثاني وهو أن التصور والتصديق لا موطن لهما إلا النفس، فهذا لا يؤمن به إلا أصحاب الوجود الذهني. أما القول أصحاب القول بالإضافة وأصحاب القول مثلا بالشباح، هؤلاء يناقشون، يعني خصوصا أصحاب القول بالإضافة يناقشون، يقولون نحن تصورنا عبارة عن نسبة إضافية بيننا وبين الواقع. هذه النسبة تارة تكون مجردة ساذجة، مرة تكون لا مع تصديق، والتصديق أيضا إذعان. إذعان لما؟ مو للصورة، للخارج. وبالتالي من ناقش في الوجود الذهني بإمكانه أن يناقش في هذا الوجه. إيه يعني في الواقع نعم، لا يكون الدليل تاما. الوجه الثاني لهذا الدليل أن القضية الموجبة فيها إثبات شيء لشيء، وإثبات شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. بيان ذلك أننا نقول بحر من الزئبق بارد بالطبع، جبل من الذهب لامع بالطبع، وهكذا. والقضايا الحملية الموجبة فيها إثبات المحمول للموضوع، وإثبات المحمول للموضوع فرع ثبوت الموضوع، وهذه القاعدة تسمى قاعدة الفرعية، مما يحكم بها العقل بالبداهة. الإنسان يحتاج فقط إلى أن يتأمل ليعرف أن هذه القاعدة صحيحة ومتينة. وحيث إن هذه القضايا بعضها لا وجود لموضوعاتها في الخارج، من قبيل قولك بحر من الزئبق بارد بالطبع، إذ لا وجود في الخارج لبحر من الزئبق، فهذا يكشف عن أن صدق هذه الموجبة غير مرهون بوجود موضوعها في الخارج. فهل يلتزم مع ذلك بتخصيص قاعدة الفرعية؟ من الواضح عدم إمكان الالتزام بالتخصيص. فعندما حكمنا بصحة هذه الموجبة فلا بد أن نقول بأن موضوعها ثابت في غير الخارج وليس هو إلا الذهن. وهذا التقريب أيضا فيه إشكال. الإشكال ما هو؟ طبعا الإشكال نبنيه على بيان المحقق الآملي أعلى الله مقامه الشريف لهذا الدليل بهذا الوجه لأنه بين هذا الوجه بعد. نقول الإشكال أن القضية الموجبة بهذا النحو يمكن أن ترجع إلى قضية شرطية مقدمها الموضوع ومؤخرها المحمول، بمعنى أنه ثبت في محله كما يقول المحقق العامري ضمنا في عبارته أن القضايا الحملية ترجع إلى قضية شرطية يكون مقدمها ثبوت الموضوع، ثبوت الموضوع، ومؤخرها ثبوت المحمول لذلك الموضوع. فقولك كل نار حارة مردها إلى أنه لو وجد شيء كان ناراً لكان حاراً، ولعل هذا مأخوذ من قولهم كل ما لو وجد كان ناراً فهو بحيث لو وجد لكان حاراً. وقيل أن هنا نزاعاً بين الفارابي والابن سينا في أن المأخوذ في عقد الموضوع هل هو الإمكان كما يذهب إليه الفارابي أو الفعلية كما يذهب إلى ذلك الشيخ الرئيس. لا ندخل في ذلك المبحث، يعنينا هنا رجوع القضية الحملية إلى قضية شرطية. وعليه نقول أن صدق الشرطية لا يستلزم صدق الطرفين، فغاية ما تتوقف عليه القضية الحملية صدق الملازمة بين ثبوت الموضوع وثبوت المحمول. فمرجع قولنا بحر من الزئبق بارد بالطبع إلى قولنا إن وجد شيء كان بحرا من الزئبق فهو بارد بالطبع، وهذه قضية شرطية لا تتوقف على ثبوت موضوعها في الخارج. فمن أين نستكشف صحة الاستدلال؟ ومن أين نحكم بوجود الذهن، بالوجود الذهني للموضوع؟ ألم نعتمد في إثبات الوجود الذهني على فعلية الحكم وإثبات المحمول للموضوع حتى نتمسك بقاعدة الفرعية؟ لأن إثبات المحمول للموضوع يتوقف على وجود الموضوع بناء على رجوع القضية الحملية إلى قضية شرطية. لا يوجد عندنا إثبات للمحمول على الموضوع، بل يوجد عندنا ملازمة بين ثبوت المحمول وثبوت الموضوع، وقاعدة الفرعية ليست تجري في الملازمة، تجري في الإثبات. إثبات شيء لشيء فرع ثبوت ذلك الشيء، أما ثبوت الملازمة لشيئين فهذا أمر ممكن حتى في المعدومات. إن كانت الثلاثة أربعة كانت زوجة لا بأس بذلك. الله
وهذا مطلنها بالخارج أيضا.
ها؟
هذه ملازمة لا مطلنها بالخارج.
خلا لا تكون لها ملازمة، لكن قضية صادقة. لا لا لا، قضية صادقة لا ترجعنا إلى مسألة التصديق، لأنه إن رجعنا إلى مسألة التصديق ورد الإشكال الأول. قضية صادقة لكن لا تحتاج إلى موضوع. لا، هذا على بيانه، وإلا في الواقع نحن لا نسلم بأن القضية الحملية ترجع إلى قضية شرطية. الحق أن القضية الحملية قضية حملية والقضية الشرطية قضية شرطية، وإلا فإنه يلزم من ذلك أن لا يكون لإحداهما تعين، لأنهم قالوا كل موضوع شرط وكل شرط موضوع. فكما يمكن إرجاع القضية الحملية إلى قضية شرطية يمكن العكس، فلما تحكم هنا بأن القضية الحملية ترجع إلى قضية شرطية؟
يعني هذا الإيراد هو أو رجع هو على نفس الوجه؟
أي واحد أيه أي إيراد؟
إيراد أنه إذا رجعنا الحملية إلى شرطية؟
لا، هو لم يرده، نحن نريده عليه،
لكنه غير تام من هذا،
غير تام على مبناه تام، لأنه يرجع القضية الحملية إلى شرطية. يعني في الواقع هذا من باب الجدل معه، يعني هذا الجدل، الجدل أن تورد على الخاصم شيئا لا يقر به على وهو يقر به على مبنى، يعني لازم مبناه، وأنت لا تقر به مطلقا. الوجه الثالث لبيان الدليل وهو الوجه التام، هو أن القضية الموجبة تنقسم إلى أقسام. أرجع الحملية إلى الشرطية تأمل، لكن بالوجه الثالث، بدون الوجه الثالث فيه إشكاله. يأتي الوجه الثالث أن القضية الموجبة تنقسم إلى أقسام، قضية عموما، لكن يعنينا هنا القضية الموجبة لأنها محل الاستدلال. قضية ذهنية يكون المحمول ثابتا للموضوع فيها في ظرف الذهن، والمقصود هنا بالقضية الذهنية من قبيل قولنا الكلي العقلي لا وجود له في الخارج، فالمقصود هنا بالذهن العقل، لذلك لا يصلح الاستدلال بها على الوجود الذهني. وهناك قضية طبيعية من قبيل قولنا الأسد حيوان مفترس وأمثال ذلك، إما يكون المحمول فيها محمولا على طبيعة الموضوع. وهناك قضية حقيقية، وهي أن يكون المحمول محمولا على أفراد الموضوع بدون اختصاص له بزمان من الأزمنة، ولا اختصاص للمحمول بالموجود من الأفراد. كل ما يمكن أن يلحظه الذهن فردا للموضوع فهو مندرج تحت المحمول، كقولنا كل أربعة زوج، كل أربعة زوج قضية تصدق على أفراد الأربعة الموجودة في الماضي، وأفراد الأربعة الموجودة فعلا، وأفراد الأربعة الموجودة في المستقبل، وما لم يوجد من أفراد الأربعة أنه زوج. هذا المحمول عام لجميع الأفراد، ما وجد وما لم يوجد وما لن يوجد وما لا يوجد، كل ما يكون فردا فهو مندرج تحت المحمول. هذه قضية حقيقية بخلاف القضية الخارجية عند المناطق، ولا نريد أن ندخل في مسألة الفرق بين القضية الخارجية عند المناطق والقضية الخارجية عند الأصوليين، ومن أين وقع الأصوليون في الخلط بين القضية الخارجية والقضية الشخصية، ومن هو أول من خلط، هل هو السبزواري، والسبزواري كان معاصر للشيخ الأنصاري اللي مر على سبزوار وجلس عند الشيخ الأنصاري نوعا ما، فلعله تأثر بالشيخ الأنصاري ثم صار الخلط من السبزواري إلى الشيخ الأنصاري، ومن الشيخ الأنصاري إلى النائيني، والنائيني عن، لا نريد أن ندخل في هذا كله، نريد أن نتكلم عن الفرق بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية. القضية الخارجية يحمل المحمول فيها على ما يوجد من الأفراد من دون اختصاص له بزمان، لكن بشرط الوجود، كقولنا كل شكل مثلث. خب من الواضح أن بعض الأشكال مربع وبعضها مكعب وبعضها مستطيل، فلما تقول كل شكل مثلث؟ تقول علمت بسبب أن ما يوجد في الخارج لن يكون إلا مثلثا، من قبيل الحين مثلا، من قبيل أنه مثلا كل نبي رجل، كل نبي رجل، هذا ممكن من حكم العقل بأنه لا يمكن أن تكون المرأة نبيا، بل من قبيل علمنا أنه لم يوجد في الخارج نبيون إلا رجل، فقولنا كل نبي رجل، موضوع هذه القضية من هو؟ مطلق النبي ولا النبي الموجود؟ النبي الموجود، لذلك تسمى قضية خارجية، أي أن موطن ثبوت المحمول للموضوع هو خصوص الخارج لا نفس الأمر الذي هو أوسع من الخارج. بناء على هذا المعنى أن القضية الحقيقية يحمل الحكم فيها على مطلق الأفراد ولو لم يوجد في الخارج، يقولون إن خصصنا الوجود بالوجود الخارجي لم يبقى محل للقضية الحقيقية، لأن الوجود ليس إلا الوجود الخارجي. القضية الحقيقية بما تمتاز عن القضية الخارجية؟ تمتاز عنها بأن القضية الخارجية مخصوصة بالأفراد الموجودة، القضية الحقيقية تشمل الأفراد بعد المعدومة. فإذا لم تكن الأفراد المعدومة موجودة في موطن أصلا، لا وجود لها. شو يبقى عندنا فرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية؟ لا. إذن لولا الوجود الذهني تبطل الحقيقية، يعني يبطل اعتبارها، لا يبقى لها اعتبار، إذ لا مميز للقضية الحقيقية إلا شمولها للأفراد المعدومة. هذا من جهة. من جهة أخرى، القضية الحقيقية الموجبة فيها إثبات محمول لموضوع، فإذا لابد أن تكون الأفراد المعدومة موجودة، وإن لم تكن موجودة في الخارج لأن الخارج موطن القضية الخارجية، فإذا هذه الأفراد موجودة في الذهن. إذن لولا الوجود الذهني لبطلت الحقيقية التي لا يمكن ثبوت المحمول فيها إلا بثبوت الموضوع، وليس هو الأفراد الموجودة بل هو الأفراد المعدومة. إذن لابد أن تكون موجودة من جهة، معدومة من جهة أخرى. وهذا هو الاستدلال الذي أراده المحقق الطوسي في شرح التجريد، وإليه إشارة المصنف في قوله للحكم إيجابا على المعدوم. نقرأ المقدار هذا وهو
أصحاب الإضافة بمن هذا المعدوم نفس الإشكال الأول،
ما يخالف ما إضافة بين الذهن وبين
بيجي أيضا نظرية الشرح، إضافة كلهم من هو موجود في الخارج موجود، نظرية محتمل شبحه
هم يقولون معدوم. احنا نتكلم عن القضايا التي موضوعاتها معدومة في الخارج.
نعم.
وين الإضافة بين المعدوم والموجود؟
نظرية الإضافة بالنسبة للشبح.
والشبح وين موجود؟ نحن نقول أنه معدوم. وين موجود الشبح؟ في الخارج؟
موجود.
صار قضية خارجية. هم يقولون أن عندنا قضية حقيقية. قضية الحقيقية حتى لو كانت أشباحا لا وجود لها في الخارج. هذه الأشباح.
الإشكال على البيان الأول شنو كان؟ الإشكال الأول
على البيان. لا، الإشكال على الوجه الأول أن التصديق موجود لكن لا يتوقف على وجود الخارج، لأننا نصدق بقضايا حقيقية صادقة على الخارج. التصور إضافة إلى الخارج لا بأس بذلك. البيان الثاني كان عبارة عن التمسك بإثبات المحمول للموضوع بناء على ما ذكره من رجوع القضية الحملية إلى قضية شرطية. قلنا أنه لا يوجد إثبات، يوجد ملازم، والقضية الشرطية لا تتوقف على صدق الطرفين. بناء على البيان الثالث، لا، هم أكو إثبات هم أكو موضوع معدوم. الموضوع المعدوم وين؟ مو في القضية الخارجية، في القضية الحقيقية التي لا تمتاز إلا بعدم وجود أفرادها في الخارج، بشمولها لما لا وجود له في الخارج. لذلك هذا الدليل يجري حتى في القضية الموجبة الجزئية، لأن قولنا بعض المثلث أو بعض الأربعة زوجون، بعض الأربعة زوجون، هذا يشمل حتى الأفراد الموجود المعدومة، كل ما يفرض من أفراد الأربعة فبعضه زوجون.
هذا الدليل سلمنا بأن الوجود الديني هو الاتحاد المعاوي، هذا الدليل كيف
يمكن
الاتحاد الماهوي؟
لا شيخنا، قلنا الاتحاد الماهوي شيخنا لا يطلب الدليل عليه لأنه لا يمكن إقامة الدليل عليه. نحن نفرض الإصابة وهم لا يناقشوننا في ذلك. احنا كلامنا شيخنا في العلم المصيب. لاحظ، كل أصحاب الأقوال في الوجود الذهني، يعني احنا أردنا أن نبين الفرق بين مبحث الوجود الذهني ونظرية الوجود الذهني. في مبحث الوجود الذهني نتعرض للشبح والإضافة والقيام والحصول، أما الوجود الذهني فهم لا يلتزمون به، لا يلتزم به إلا أصحاب الوجود الذهني من يقولون بالعينية. لكن جميع الأقوال مبنية على وجود علم مصيب. قل كيف يكون مصيبا وانت تقولون بالشبح؟ إذا نفينا الشبح خلاص رجعنا إلى قال للشيء أي الماهية غير الكون في الأعيان وهو الوجود. الأعيان ما هي؟ يقولون الأشياء في الخارج أعيان وفي العقل صور. المقصود بالأعيان الوجود الذي تترتب عليه الآثار المطلوبة منه. مطلوبة طبعا تعبير مسامح، بتنزيل العلة منزلة المنتفع أو ذي الغرض من فعله، كما أن الإنسان يفعل فعلا لغرض، كذلك العلة لم توجد الإنسان سودا فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، كل شيء موجود ليبلغ منتهاه، فمنتهاه عبارة عن كمالاته الأولية والثانوية. هذا المنتهى مطلوب، مطلوب يعني بالطلب التكويني، كون بنفسه مو بشبحه ولا بإضافته، كون بنفسه وماهيته. هذا إشارة إلى ما هو التحقيق من أن الأشياء تحصل بأنفسها في مقابل حصولها بأشباحها لدى الأذهان، وهو الوجود الذي لا يترتب عليه تلك الآثار. لم نقل في الأذهان، ليش ما قال في الأذهان؟ ليش قال لدى الأذهان؟ هو طبعا الحين يعلل بعد الورود، هو في الواقع لو كانت الميزان يساعده لقال في الأذهان، لكن حكم الوزن، لكن هو يقول لا، قلنا لدى الأذهان إشارة إلى الفرق بين القيام الصدوري والقيام الحلولي. سيأتي إن شاء الله تعالى أن صدر المتألهين رحمه الله تعالى يرى أن حصول الصور في النفس معلول في مرتبة الحس والخيال لإبداع النفس. يقول الله عز وجل خلق النفس الإنسانية بل النفس الحيوانية مقتدرة على أن تنشئ من تلقاء نفسها صورا تحاكي الواقع، تتحد مع الواقع ماهيته، لكن هذه القدرة موقوفة على حصول شروط وارتفاع موانع توجب تمامية استعداد النفس لهذا الفعل. وهذه الموانع والشرائط عبارة عن مواجهة الشيء، ارتفاع الحواجب، سلامة البصر مثلا بالنسبة إلى السمع، المحاذاة، ارتفاع الحواجب مثلا، وهكذا. هذا بالنسبة إلى الصور الحسية الخيالية والمحسوسة. فعل للنفس مخلوقة له، لا التعبير بانتقال الصور إلى الذهن تعبير مبني على التعليم، ولا في الواقع
كان الشيء يصدر من نفس النفس،
نفس النفس. لكن هذا إيش معنى؟ لابد أن ننتبه إلى أنه عبارة عن توسع الوجود الخارجي بمعونة النفس. يعني أنت وجودك أول كان ضيق لا يشملني، بعد ما واجهتني أنا بمعونتي أعطيت لوجودك حدا من السعة، صار واسعا جل الشك. نعم بعض مراتب وجودك لا يترتب عليه الآثار، بعض مراتب الوجود هذا بالنسبة إلى الصور الحسية، يعني صورة الجزئيات محسوسة أو محفوظة في الخيال. هذا صدور، هذا قيام صدوري. أما الصور الكلية العقلية فهي حاصلة بإشراق من تلك الصور العقلية المجردة على النفس، لكن في مرتبة من المراتب تلازم بعد تلك الصور عني. يعني في الواقع أنا إذا رأيت نورا كاملا حصل لي شعاع ضعيف منه نتيجة ضعف بصري، ضعف في أنا، ويكون هذا الشعاع الضعيف متعينا في حد مفهوم الإنسانية. في الواقع الإنسانية عبارة عن إدراكي لكمالات الإنسانية في ذلك الموجود الشريف، ولو وصلت إليه لكان جزئيا، لكن الكلية تنشأ من بعد عنه، فكأني عندما رأيت شبحا من بعيد قابلا للانطلاق على هذا وذاك وذاك. يأتي إن شاء الله تعالى توضيح لمعنى الكلية عنده.
كأنما
المعاصرين
أصحاب الفلسفة
يرون مسألة ارتسام،
يعني
نشبهها نعم لا شيخنا، لأن هذا الارتسام شيخنا مادي، يعني في الواقع ليس هو مناط العلم، ما يرتسم في القرنية مثلا والشبكية من صورة من شكل الخارج، هذا ليس هو الصورة المعلومة، هو صورة منطبعة. طبعا لا ينبغي أن ننازعهم فيه، هم أعرفوا بذلك، هم يقولون أنه يرتسم في الخارج صورة في الشبكية، وتكون بعد معاكسة مقلوبة. يقول هذه الصورة المادية تعد النفس لحصول العلم بالخارج، لا أنها هي بنفسها معلوم الخارج. لذلك العين لا تبصر، الذي يبصر قوة البصر، هذه عين الشبكية ذي من أجزاء العين، هذه العين لا تبصر بدليل أنها يحصل فيها الانعكاس حتى لو طلعتها من فلو تقلع العين من صاحبها وتواجهها بالخارج بالتحليل الطبي هم يبين لك أنه منعكس الخارج في الشبكية، لكن مع ذلك هذه لا تبصر جامدة. بعد الذي يبصر الإنسان بقوة البصر هالشكل. هذه الصور المادية في محلها، وكلام الفلاسفة لا يناقضه، بل هو في طولهم يعني في الواقع تفسير لحقيقة الإبصار ليس تفسيرا للظاهرة الفيزيائية مثلا. للإشارة إلى أن قيام الأشياء أي الماهيات بالنفس قيام صدوري لا كقيام الأشياء لا حلولي، مو حلولي من قبيل قيام البياض بالجدار، لا صدوري، النفس تفعل تخلق بإذن الله سبحانه وتعالى كقيام الأشياء بالمبادئ العالية، كما أن الأشياء المادية قائمة بالعقول المجردة وهي المبادئ العالية، لا سيما مبدأ المبادئ الواجب سبحانه وتعالى، حيث إنه يمتاز عن غيره جل وعلا بالاستقلال التام والغنى الشديد. الأشياء قائمة به، يا من كل شيء قائم به، قائم به. زين، طبعا هذه النقطة مهمة جدا في دفع إشكالاتهم، أنه لو قلنا بالوجود الذهني للازم عند تصور النار حصول الحرارة في الذهن، يقولون لا، حصول الحرارة في الجسم الذي تعرض عليه النار مثلا أو الذي يكون قريبا من النار ما دائرته القيام الحلولي. إذا حصلت النار حلولا في الشيء كما لو حلت في الدار اتصفت الدار بالحرارة، أما أن يكون خالق النار متألما بالنار لأنها حارة فهذا غير معقول. الله عز وجل تقوم به النار قياما صدوريا ولا تؤذيه، لأن القيام الصدوري لا يلازم الاتصاف.
ونحن هنا تقوم بنا الصور.
نعم، الصور تقوم بنا لا تحل فينا، فيرتفع الإشكال. ثم أشرنا إلى وجوه من الأدلة. الأول قولنا للحكم إيجابا، أي نحكم حكما إيجابيا على المعدوم، أي ما لا وجود له في الخارج سواء كان مستحيل أو ممكن، كقولنا بحر من زئبق بارد بالطبع، هذا مثال للمعدوم الممكن. واجتماع النقيضين مغاير لاجتماع الضدين، وهذا مثال للمستحيل. وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، وإذ ليس المثبت له هنا في الخارج لأن الموضوع معدوم حسب الفرد ففي الذهن. الثانية أتي. وصلى الله على محمد.
وإلا المعنية هي من حيث نفسها لا يصدق عليها شيء، بل هي لا شيء
محر إلى صحيح. نعم، شيئية مساوقة للوجود، كلام صحيح. يعني حصول الشيء يقصد بما بذاته بحقيقته.
إذا كان استقلالي بوحدية هتتكلم عن الوجود موجود والاحتباري هو لا هو موجود ليس أمر احتباري محر.
نعم، لا يعني احنا نقول انه الوجود الذهني حضور الشيء بماهيته، هذا لا يلزم منه اثبات الوجود للماهيه مجرد عن الوجود، نريد ان نثبت لها وجودا بوجود اخر. نعم،
وجودها وإن كان الثاني بالعرب، يعني هو يعني يساوي
الاعتبارية
اعتبار
كثيرة،
ما هي لا شيء
ما في نفسها، لا شيء ما في يعني بقطع النظر عن ال...
العقلية فتفاض عليه نتيجة كانها كلية البعد.
نعم، خب ما نشاكم هي كلية البعد.
بس البعد إيه فبس عدم وضوح يعني لذلك صارت كلية
عدم وضوح بالنسبة للموجود الذي رأته لا عدم وضوح في المفهوم الذي أفيض عليه
خوش معا سلم
يعني في الواقع شيخنا لو أنت أدركت المعقول المجرد لصرت موجودا مع كل فرد من أفراده مو بس عندك صورة ذلك الشيء يعني لاحظ احنا فين احنا نعرف مثلا بناء على أرباب الأنواع نشوف أرباب الأنواع مثلا احنا نعرف الإنسان الكلي لا نعرفه بحقيقته وبوجوده لو عرفناه بوجوده لا أحطنا بكل أفراده عينا علما فضوليا ليش لأن هذا الوجود الواحد خصوصيته أنه سار في أفراده ولذلك كان كليا سعيا لكن لأني رأيته من بعد اللي جاء لي فقط صورته الدنيا ما هو يعني لذلك أنا أعرف كل أفراده بس بما هي هذا معنى الكلية لا أن المفهوم مبهم الإبهام هنا يقصد الإبهام الوجودي طبعا لا احنا الحين ما نتكلم انه مثلا عن صحة نظريتهم نحن نريد ان نفرق بين نظرية الوجود الذهني وبين نظرية القول بالشبح هذا المهم عندنا اما كيف يكون الشبح مباين من جهة وحاكي ذاك امر يعني على عهدتهم هم ان يبينوا احنا المهم عندنا انه المقصود بالوجود الذهني مو هو القول بوجود العلم الكل متفق على وجود العلم الوجود الذهني عبارة عن ثبوت المعلوم بثبوت لا يترتب عليه آثار المعلوم وهذا لا يؤمن به لا أصحاب الإضافة لأنهم يقولون أن العلم إضافة إلى الخارج فلا يوجد عندنا معلوم غير الخارج وغير ما يقول به ولا يؤمن به أصحاب القول بالشبح لأنهم يقولون بأن الشبح موجود في ذهن الإنسان لكنه مباين للخارج إذن الخارج لم يتعدى وجوده احنا شو نقول احنا نقول نعلم بالخارج لا نعلم بالشبح هذا قول أصحاب الشبح الشبح يحكي وبهذه الحكاية صح أن نطلق عنوان العلم أنا أعلم بالخارج ليش؟ لأن الشبح يحكي إذن الخارج وهو المعلوم وجد بوجود آخر يقولون لا شنو الموجود الثاني يقولون الشبح يقولون طيب الشبح هذا موجود في الذهن يقولون لا موجود خارجي لكنه يحكي موجود في النفس يقولون طيب ليش ما تلتزمون أنه موجود ذهني يقول ما يخالف احنا نلتزم وياكم أنه موجود ذهني بس مو الوجود الذهني هنا بمعنى أن الخارج وجود في النفس لا شبحه المباين له وجد في النفس إذن أصحاب القول بالشبح لا يلتزمون بأن الخارج موجود في النفس بوجود علمي بل الخارج على حد وجوده الخارجي غير أن شبحه موجود في النفس نعم
نفس المهنيات هي واحدة العالم
نعم
وشرطه
نعم.
أن حل النزاع ليس في النقطة العالم
أحسن
وإنما في النقطة الأولى
نعم
بس مراحل يعني يمكن ليش كان حتى النزاع
النقطة الثانية نعم
من جهة أن أصحاب القول الإضافة بالنسبة إلى الأشباح لا يتكلمون عن عينية نفس هذه المرهيات وأن نفس الوجود هنا هي موجودة لا يتكلمون عن مرهي أخرى يتكلمون عن عالم المرهي المرهي الخارج
نعم
فكان النزاع أيضا يسرع النقطة الثانية أنه هل هذه المرهي الواحدة موجودة بوجودين أو لا فهنا أيضا النزاع
موجودة بوجودين أو ليست موجودة بوجودين على التقدير
النزاع موجود هنا في النقطة الثانية
لا هم ينازعون أن الماهية موجودة بوجودين أو لا لكن في الواقع مرجع نزاعهم إلى حقيقة العلم. هم يقولون أن العلم هل هو إضافة أو ليست إضافة؟ أي أصحاب القول بالشبح يقولون العلم ليس وجود الماهية، يعني هذا الوجود الذهني طرف للنزاع مع كل من أصحاب القول بالشبح وطرف من مع في النزاع مع القول بالإضافة. البحث بيننا وبينهم، نحن نثبت، هم يقولون لا مو ما في وجود ذهني في إضافة أو في شبح. لذلك يكون للنزاع جهتان، ولذلك قلنا أن الوجود الذهني يقوم على ركيزتين، لكن في الواقع النزاع ليست في إحداهما. ولذلك فسرنا قلنا إن كان المقصود بالعينية الإصابة هذا لا نزاع فيه، الكل متفق على أن العلم إصابة، إصابة للواقع. النزاع في أن هذه الإصابة هل هي عبارة عن انتقال الخارج إلى الذهن بوجود الذهني، هذا ما يثبته أصحاب الوجود الذهني، أو انطباع شبحه، هذا ما يثبته أصحاب القول بالشبح، أو انتساب الواقع إلى العالم بشكل إضافي، هذا ما يقوله أصحاب القول بالإضافة. فبالتالي الكلام بيننا وبينهم أن الإصابة معناها ثبوت الوجود الخارجي بماهيته أو انطباع شبحه، هذا ما نختلف معهم فيه. طبعا لازم هذا الكلام أنهم لا بد أن يختلفوا معنا في العينية بعد، لا طبيعي، لكن هذا الخلاف تبعي، هذا في الواقع هذا خلاف في تفسير الإصابة بالعينية بعد الخلاف في أن العلم وجود ذهني أو لا. لكن ليس الخلاف منصبا على هذه النقطة، إن استطعنا أن ننفي كلامهم في الشباح فهم لا ينازعوننا في الإصابة، وبالتالي إذا تعين حمل الإصابة على العينية سيؤمنون، لأنه بعد لا ينحصر. إذا قلنا أن الإصابة ليست بمعنى انطباع الشبح لأن الشبح موجود آخر، هم يقولون إذا نحن ننفي السفسطة لابد أن نقول معكم بالعينية، لا نريد أن نقول أن العينية أمر بدهي لكن وقع النزاع في الوجود الذهني، هذا لا معنى له، وإنما نريد أن نقول أن الإصابة هذا أمر متفق عليه، اختلفوا في تكليف الإصابة. فإن نفينا الإضافة والشبح تعين القول بالوجود العلمي. نعم.
الإشكال أنه لا يلزم الإصابة، يعني كلامكم لا يلزم الإصابة، يعني أنتم ما يمكن تلزم الإصابة على كلامكم يلزم الإصابة
على
مسلك الإضافة على مسلك الشبه.
إيه نعم هذا إشكال، لا لهذا تنبيههم، هذا تنبيههم، هم لا يعرفون أن القول بالشبح ينافي القول بالحكاية، هذا الإشكال اللي ذكره الشيخ وهم الشيخ ظاهرا، أنه كيف يكون شبح ويكون حاكي. ذير الأمر هم توهموا أن نسبة الشبح إلى الواقع الخارجي نسبة النقش في السكة إلى الملك الواقعي، كما أن السكة ينقش عليها صورة الملك فيقال لهذه الصورة أنها تحكي، كذلك الشبح. الحكماء أرادوا أن يقولوا أن الحكاية التي نعنيها لا تتحقق بهذا المقدار، فإن النقش الموجود على السكة ليس بنفسه حاكيا، بل بما ينطبع في الذهن من صورته التي تشابه صورة الملك من جهة معينة، بل هي عينها، فبالتالي الحكاية لتلك الصورة المتحدة بالخارج لا لهذه السكة، إلا من جهة أن هذه السكة تسبب انطباع تلك الصورة. فأراد الحكماء أن يقولوا لهم أن الشبح الذي نعنيه ليس السكة حتى يكتفى فيه بالمشابهة، بل هو الصورة الذهنية، والصورة الذهنية ما لم تكن عين الخارج لا يقال لها أنها تحكي أصلا، لأنها تشابه لا يقال أنها تحكي، إذ لا نعني بالحكاية إلا تمثل الصورة أي ذات الشيء بماهيته عند الذهن، وإلا لم يتحقق. هذا تنبيه، لا أنهم يقولون أن الشبح يحقق الإصابة ومع ذلك نقول به، هم طبعا توهموا لكن لا يرون الإصابة مخصوصة بالعينية، هذا المهم،
هم لا يرون إصابة مخصوصة بالعينية. أراد الحكماء أن يبينوا لهم الفرق بين العينية والمباينة. على المباينة لا حكاية أصلا، على العينية توجد حكاية، الحكاية دور أمرها بين العينية وبين عدم الوجود أصلا، لا بين العينية والشبحية، حتى يقولوا نحن نلتزم بالإصابة على تقدير الشبحية. عليكم السلام شيخنا، صباحك الله الخير.
بين
الشبح وبين الحاكم. نعم نعم.
شنو هذا تلزم الإصابة؟
نعم.
أو أنه لا يريدون أن يقولوا أصلا هم قصد دخوله في هذا المحل. مناقشة الحكماء في المطعم أنه ما هو حقيقة المحل. تريدون أن تقول أن علومكم مصيبة؟
هم يلتزمون حقيقة بأن الشبح الموجودة في الذهن غير الخارج ماهية أصلا، غيره تماما، إلا أن بينه وبين الخارج شبه بس. وشيخنا لأن هالنقطة ذي منين تكتسب أهميتها؟ تكتسب أهميتها من جهة فهم اتجاه أدلة الوجود الذهني. وأدلة الوجود الذهني فيها نفي وإثبات. الذي نثبته خب واضح عندكم جميعا، هذا الذي نثبته واضح. طيب الذي ينفيه أصحاب القول بالشبه شنو؟ ما الذي ينفيه أصحاب القول بالشبه؟
اتحاد ما هو حضور الباقيات بأكملها.
يعني إيش معنى يكون عندهم الصورة؟
مباين
وجود آخر.
ولازم يكون
عدم الإصابة. لا ما يقولون بعدم الإصابة بمعنى الإصابة والحكاية، يقولون بعدم الإصابة بمعنى العينية، وإلا هم يلتزمون بعدم السفسطة.
هو لا يكتبون.
هي لا يلتفتون ومعناها يا شيخنا. لا احنا نريد ان نقول، نحن نريد ان نقول انه لا يوجد عندنا فاصل بين نفي الشبح واثبات العينيه، هذا المهم عندنا. وشيخنا قالوا ان هذا الدليل ينفي الشبح لكن لا يثبت العينيه، ينفي الاضافه لكن لا يثبت العينيه. هذا المعنى من التفكيك ليس بصحيح. ان نفيت الاضافه لابد أن تلتزم بالعينية، وإلا شيء يلزم سفسطة بعد. إن التزمت بالشبح يلزم الالتزام بالسفسطة، ولا يلتزم به أصحاب القول بالشبح. هذا هو المهم، إحنا نريد أن نصل إلى هذه النقطة، أن من قال بالشبح عليكم السلام هل التفت إلى لازم كلامه؟ هل التفت إلى معنى الشبح؟ الشبح هو صورة مباينة للخارج في الماهي تحكي الخارج. طيب سلمنا بالحكاية، ما ننشغل الحين بالحكاية، لكن أنت تقول أنه مباين للخارج بالماهية، حينئذ نسأل عن وجه الحكاية. نحن قبلنا دعواك ثم لما رجعنا إلى المنزل وحللناها وجدنا تهافتا، هم من جهة مباين هم من جهة يحكي. كيف؟ إذن الشبح أنت تعلم بالشبح لارتسام صورة لارتسامه في الذهن، لكن أنت لا تعلم بالخارج لأن صورة الخارج مو في الذهن، فأنت علمت بشيء آخر لم تعلم بالخارج. وقولك أنه يحكي حتى لو كان حكاية بمقدار لكن لا تعرفه، من قبيل الأعمى الذي يوصف له زيد من حدة أنفه وطول قامته وعرض ما بين منكبيه، يتصور لكن يعرف زيد صورته لا يعرفه، يتصور صورة. أنت تقول تعرف الخارج، ذاك الذي يقول بالشبح المفروض يقول ما أعرف الخارج، أنا أعرف شبحه، هذا بعد التحليل. إذن هذا القول بالشبح خارج عن الموضوع عن محل النزاع، لأن كلامنا في العلم بالخارج وأنه ما هو. القول بالإضافة يقول أنا أعلم بالخارج وحقيقة يعلم بالخارج، لكن يقول بالإضافة، قلنا له ما يصير إضافة بين شيء في النفس وشيء في الخارج. معنى في القولين يتعين أن يكون علمي بالخارج بحضور صورته المتحدة معه الذهن. هذا هو الوجود الذهني اللي يتوسط الاثنين.
هنا
يمكن
أن يشكل بأنه سمعت من بعض الأساتذة أنه يقول نحن لا يمكن الإحاطة بجميع الفصول و
لا، ديك مسألة ثانية شيخنا، ديك مسألة ثانية.
فإذا لن تحضر كل الذاتيات.
لا، ديك مسألة ثانية شيخنا. المقصود بعدم إمكان اكتناه الحقائق عدم وصول الإنسان والذهن إلى حقيقة الوجود الخارجي وحقيقة فصله المقوم له، والفصل حقيقته الوجود، وهذا أمر آخر غير انطباع الذاتيات المفهومية. وإلا في الواقع ما يمكن الالتزام بأننا لا نعرف الإنسان، لا معنى لذلك. وأن طبعا وجد في عبارات الفارابي وابن سينا، لكن لا يريدون هذا المعنى.
نظرية الإضافة، الإضافة بين النفس وبين المعلوم الخارجي،
نعم مباشرة،
وهذا ينتبه بلزوم السنخية بين المضاف والمضاف.
هي طبعا باعتبار أنه لا سنخية بين الخارج والنفس. شنو عرفها شيخ؟ أحسنت أحسنت، يعطيك العافية.